الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامج عذب الحديث، أتناول فيها اليوم أبياتا من الشعر تتحدث عن بعض المواقف التي تتعرض لها فتياتنا في مجتمعاتنا العربية، وأقول ذلك للأسف الشديد، وهي من أخلاق بعض أراذل القوم الذين لم ينالوا حظا كافيا من التربية. لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع. علمنا كيف يكون المرء مسؤولا عن أبنائه وعن بناته، فيوجههم التوجيه الأمثل ويأخذ بأيديهم إلى ما فيه رضا ربنا عز وجل. تعلمون جميعا أن كثيرا من المجتمعات صارت منفتحة، وصارت الفتيات يعني يخرجن ربما بملابس لافتة للنظر، ليست محتشمة، ليست فضفاضة، وربما تصف أو تشف. هذا يدعو بعض أراذل القوم الذين لا يرقبون في مؤمنة إلا ولا ذمة، لا عهدا ولا قرابة، ربما يدعو ذلك هؤلاء القوم إلى أن يعاكسوا هؤلاء الفتيات لينالوا بعض ما تشتهي الأنفس مما حرم الله عز وجل. شاعرنا اليوم يخاطب فتياتنا قائلا: إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، يقول: هيا تعالي إلى الحياة الجميلة، قالت: أخاف العار والإغراق في درب الرذيلة، والأهل والإخوان والأصحاب بل كل القبيلة. قال الخبيث بمكر: لا تقلقي يا كحيلة، إنما التشديد والتعقيد أغلال ثقيلة، ألا ترين فلانة، ألا ترين الزميلة، وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة. فانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة، فيا لفحش أتته، ويا فعال وبيلة، حتى إذا الذئب أروى من الفتاة غليلة، قال اللئيم وداعا ففي البنات بديلة. أبيات من الشعر تلخص موقفا من المواقف تتعرض له كثير جدا من فتياتنا في مجتمعاتنا العربية، في الجامعات، في الشوارع، على الكباري، في الحواري، في الأزقة، في المؤسسات الحكومية وغيرها. المعاكس الذي ينظر إلى بنات الناس ويحاول أن يوقعهن في شراكه أو في حبائله، فهو موصوف بأنه ذئب. إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، أو يغوي الفتاة بحيلة، الإغراء أو الإغواء واحد في هذا المعنى. يقول: هيا تعالي إلى الحياة الجميلة، سيارة فارهة، مكيفة، أموال، محل شيك يذهبون إليه، مكان، أيا كانت هذه المغريات، هيا تعالي إلى الحياة الجميلة. قالت: أخاف العار والإغراق في درب الرذيلة، قالت: أخاف العار والإغراق في درب الرذيلة. قال الخبيث بمكر: لا تقلقي يا كحيل، إنما التشديد والتعقيد أغلال ثقيلة، يعني لا تكوني رجعية، إنما التشديد والتعقيد أغلال ثقيلة، ألا ترين فلانة، ألا ترين الزميلة، وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة. لا حرج، هناك الآن عقود زواج كثيرة، ويبتكرون يوما بعد يوم ألوانا من الزواج الذي ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، إنما هي وسائل. زواج الدم، زواج الدم، شاب وشابة يلتقيان بدبوس كده من بتاع الشعر، تضرب كده على أصبعها وأصبعه، وبعدين يبقى فيه دم فيعملوا كده مع بعض، كده تزوجوا. فين في القرآن؟ فين في السنة؟ هو ده، دي حاجات مبتكرة. احنا في القرن الحادي والعشرين، في القرن الخامس عشر الهجري، انتوا لسه عايزين تعيشوا في الزمن الماضي؟ زواج الدم. غير بقى الزواج المشهور عند كثير من الناس أنه واحد يأتي بمعاه اثنين ومعه الفتاة فتقول زوجتك نفسي، يقول قبلت واثنين شايفين، هذان الشخصان ليس من العدول؟ لأنه أكيد كل منهما لا يرضى أن يزوج أخته على هذا النحو، لا تتزوج أخته على هذا النحو، ليس عدلا، لأنه لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فما عنده عدالة، بل للأسف الشديد موصوف بالفسق، فهو ليس شاهد عدل على الإطلاق. ثم يخرج لها مبلغا من المال، ربع جنيه، هو مش الأحناف بيقولوا كده ربع دينار أو ربع جنيه؟ ربع جنيه لا يشتري رغيف خبز. ربع الدينار في زمن مضى في أيام الخلافة كان يعني يساوي أكثر، نقول مثلا 500 جنيه، ليس هذا معناه أن هذا هو الحد الذي تشترى به أبضاع النساء أو فروج النساء، حاشا لله، وإنما المهر يقل أو يكثر لا حرج في ذلك، المهم أن يكون هناك ولي وهناك شهود عدول يشهدون هذا الزواج، الولي أبو الفتاة أو أخوها الأكبر أو جدها أو عمها من العصب. الشاعر يصف حال كثير جدا من الشباب الذين يفعلون هذا، يعني ألا ترين فلانة، ألا ترين الزميلة، ده سعاد اتجوزت كده، ده صفاء عملت كذا، ألا ترين فلانة، ألا ترين الزميلة، وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة، هنكتب ورقة. فانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة، صورها شاة لأنها انقادت للذئب على نفس ذليلة، لأنها أذلت نفسها وتذل أباها وتذل أهلها حين تغوص في وحل الرذيلة بهذا الفعل الشائن المشين المهين. انقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة، فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة، حتى إذا الذئب أروى من الفتاة غليلة، قال اللئيم وداعا ففي البنات بديلة، أنت سلمت نفسك، أنت بعت نفسك رخيصة جدا، فالأمر يسير وغيرك ينتظر دوره أو تنتظر دورها إن صح التعبير. فهكذا بسهولة جدا لا تصان الأعراض، بل تنتهك حرمات الناس، تخترق حرمات البيوت. لماذا؟ لأن هناك أصلا ضائعا، لأن هناك تفريطا شديدا كان عند من ربى هذه الفتاة وعند من ربى هذا الشاب الذي أغرى هذه الفتاة بالوقوع فيما حرم الله عز وجل. لابد أن ينتبه الآباء والأمهات، تنتبه الأسر لخطورة هذا الأمر. الآن السماوات المفتوحة، الفضائحيات للأسف الشديد التي يقال عنها الفضائيات، صارت تقدم للناس الغث والأغث منه، لا نقول الغث والسمين، وإنما يقدم للناس مواد رخيصة، حتى أفلامهم لحم رخيص وما شابه ذلك، لعرض الأجساد، لعرض مفاتن النساء بما حرم الله عز وجل. فيعني يشتاق الشاب العطش إلى أن يقضي وتره، فإن أتيحت له الفرصة ويسرت له الأمور وقع فيما حرم الله عز وجل في الجامعات، بل والله في المدارس الثانوي، والأفظع أن تجد هذا في مرحلة المتوسط أو الإعدادي، أنه أولاد يسيرون على هذا النهج حين يرون شيئا من المسلسلات أو الأفلام التي تحدث فيها هذه الرزايا والبلايا. فالتقليد هو أقرب شيء إلى هذه النفوس الضعيفة التي لم تنشأ على طاعة الله ولم تربى على النهج القويم، من هنا تقع المعصية ويقع الإنسان أو تقع الفتاة ويقع الفتى معها فيما حرم الله عز وجل، بزعم أنهما تزوجا. أي زواج هذا الذي يخفى عن الأبوين، الذي يخفى عن العائلة، الذي يخفى عن كل المحيطين بهم؟ هذا ليس زواجا، وإنما هو فعل منكر حرام حرام حرام. لا ينبغي أبدا أن يتساهل الناس في الأعراض ولا أن يتساهل الناس في الأبضاع أو الفروج، وإنما ينبغي أن يتقوا الله عز وجل. هذا دور تربوي منوط بالآباء والأمهات، منوط بالعلماء، منوط بالدعاء، منوط بأهل السياسة كذلك، أن يقننوا وأن يضعوا القوانين الصارمة التي تحول بين أبنائنا وبين الوقوع فيما حرم الله عز وجل. فاصل قصير ثم نواصل الحديث معكم بإذن الله تعالى. عدنا إليكم بفضل الله تعالى. الأبيات التي استمعنا إليها في صدر حديث الليلة إنما يقع فيها الأبناء أو البنات الذين نسوا أو تناسوا أو جهلوا حديثا يعرفه كثير من أبناء المسلمين، وقد رواه الإمام البخاري والإمام مسلم كل في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هؤلاء السبعة شاب نشأ في عبادة الله، وذكر أيضا رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وذكر رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. طبعا السبعة مشهورين: شاب ناشئ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هؤلاء الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام منهم شاب ناشئ في عبادة الله. لو أن الشاب، وهذا دور أبيه وأمه، نشئ في طاعة الله وهو صغير، نشأ على عبادة الله، على المحافظة على الصلاة في المسجد، اعتاد الذهاب إلى المساجد، تعلق قلبه بالمسجد، سمع واعظا يعظ يذكر بالله تبارك وتعالى، ما فكر أبدا في أن يقترف الحرام. نعم نحن بشر، ووارد على الجميع أن يقع في خطأ ما، أن يقع في اللمم، أن يقع في معصية، لكن أن يرخص لنفسه أن يقع في الفاحشة ثم يصورها في صورة الحلال كأنه زواج، كما يعني يدعي بعض الجهال أو بعض المغرضين أو بعض المأجورين في هذه الأيام بأن هناك زواجا جديدا اسمه زواج ملك اليمين، زواج ما أنزل الله به من سلطان، وكأن الناس غفلوا عنه منذ نزل القرآن وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام القرآن والسنة إلى يوم الناس هذا، كأن الناس ما عرفوا الزواج الجديد الذي أتى به هذا المأفون المعتوه ليقول للناس هناك زواج جديد سهل جدا يا إخواننا، إن أي واحد يأتي إلى امرأة ويقول لها يعني زوجيني، فتقول له ملكتك نفسي، فيقول أنا قبلت، ولو ما معوش أي مهر أو صداق يعني يتلو عليها سورة قل هو الله أحد، وإذا أرادت هي أن تفك هذه العقدة تقرأ هي قل هو الله أحد. دين جديد وأفكار جديدة ما أنزل الله بها من سلطان يقولها إنسان ربما يكون ملتحيا، ربما يسبق يعني التايتل أو العنوان الخاص به حرف الدال، فيظن أنه دكتور كبير وأنه عالم كبير وأنه له لحية وصاحب سمت دين، فكأن كلامه كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فينخدع المسكين أو المساكين أو الأغرار أو الجهال الذين لم يتعلموا دينهم من أهل العلم الفضلاء الربانيين، ربما ينخدعون بمثل هذا الكلام ويظنون هذا زواجا صحيحا وهو زنا والعياذ بالله، وليس زواجا على الإطلاق. نحن لا نعرف، ودين الإسلام لا يعرف إلا الزواج الشرعي المعروف، أن يأتي الرجل إلى ولي المرأة ويقول له زوجني ابنتك، فيقول له الرجل زوجتك ابنتي، فيرد عليه قائلا قبلت زواجها، ويكون ذلك بمحضر من الناس وشهود وإعلان وإشهار لهذا الزواج. لا نعرف شيئا غير هذا. أما أن يأتي بعض الناس بصور جديدة مخترعة، فهؤلاء ليسوا يعني ناشئين في عبادة الله، وهؤلاء ليسوا ممن تتعلق قلوبهم يعني بالله عز وجل أو بالمساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا بكرة وأصيلا. هؤلاء ليسوا متحابين في الله، هؤلاء إذا ذكروا الله يعني وهم وحدهم لم يذكروه بقلب خاشع، يتذكرون يعني وقوفهم بين يدي الله عز وجل فيرتدعون ينصرفون يبتعدون عما حرم الله. التربية لها دور كبير جدا، ولذلك انظر: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. منصب يعني في بيت وزير، في بيت محافظ، في بيت رجل غني، رجل ثري، ذات منصب، ومع هذا المنصب جمال. المنصب يغري بأن المسألة ستكون في طي الكتمان، ما تخافش، دي امرأة العزيز، دي امرأة رجل كبير من أشراف القوم، من علية القوم، لن يجرؤ أحد أن يقول كلمة عنها أو عنك، فاطمئن، افعل ما تشاء معها. غلقت الأبواب وقالت هيت لك. هذه امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام. ماذا قال يوسف؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، لأنه ربي على الدين، لأنه ربي على مراقبة الله تبارك وتعالى، فلم يكن خادعا ولا مخادعا، وإنما ابتعد. قال معاذ الله، قالها يوسف، قلها أنت يا بني، قلها يا أخي، إذا ما عرضت لك مثل هذه الحالة، رجل دعته امرأة ذات منصب يغري بالفعل وجمال يسيل لعاب الشاب، فيتحرك يعني نحوها، أو تتحرك نفسه وشهوته نحو الرغبة في أن يقضي الوتر. ما عندنا قضاء وتر في الحرام، إنما قضاء الوتر كما يقول الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى لا يكون إلا في كهف الزوجية، المكان الذي يؤوي الشاب والشابة لقضاء وترهما الحلال في طاعة الله عز وجل هو كهف الزوجية. أي قضاء للوتر يعني للرغبة للشهوة في غير الزواج هو ضرب من العبث وضرب من المجون، ويعني خرق وهتك لأعراض المسلمات ولحرمات المسلمين والمسلمات. من هنا أيها الإخوة الأحبة ينبغي أن نعود معا لنتذكر هذه الكلمات الرقراقة التي قالها الشاعر مستوحيا أيضا من ظلال القرآن الكريم ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني، حتى يزجر الذين يعني يقتحمون وينتهكون محارم الله تبارك وتعالى. إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، يقول هيا تعالي إلى الحياة الجميلة، قالت أخاف العار والإغراق في درب الرذيلة، والأهل والإخوان والأصحاب بل كل القبيلة، قال الخبيث بمكر لا تقلقي يا كحيلة، إنما التشديد والتعقيد أغلال ثقيلة، ألا ترين فلانة، ألا ترين الزميلة، وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة، فانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة، فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة، حتى إذا الذئب أروى من الفتاة غليلة، قال اللئيم وداعا ففي البنات بديلة. واجب على كل مرب ومربية، وواجب كذلك على كل شاب وشابة، أن يتقوا الله عز وجل وأن يحسنوا القدوم والوفود على الله عز وجل، فلا يقتحموا يعني ما حرم الله تبارك وتعالى، وإنما يسعون سعيا حثيثا على أداء هذا أو قضاء هذا الوتر في إطار ما أحله الله عز وجل وهو الزواج. فلا سبيل للعفة إلا هذا الباب، عفوا أو عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، لأنه الزنا والعياذ بالله سلف ودين، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العفة، وأن يجنبنا وإياكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.